أحادي الجانب، وأن المفاوضات ستستمر حتى يتراجع الطرف المقابل عن مواقفه. كشف السفير الأمريكي في كيان الاحتلال مايك هاكابي عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون انتظار وقف إطلاق النار بمشاركة شركات أمنية. وأعلن هاكابي أن كيان الاحتلال لا يشارك في توزيع المساعدات في غزة، لكنه سيشارك في توفير الأمن، لافتا إلى أن شركات أمن خاصة ستكون مسؤولة عن ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء. وفي سياق متصل، توقعت مصادر دبلوماسية إعلان الرئيس الأمريكي عن حل شامل قريبا يشمل إشرافا أمريكيا على المساعدات وإعادة الإعمار بشراكة محدودة مع كيان الاحتلال. يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعلان خطة شاملة لإنهاء الحرب على غزة خلال أيام، وذلك حسب مسؤولين صهاينة كبار، فيما نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مقربين من ترامب تأكيدهم أن العلاقة بينه ونتنياهو وصلت لأدنى مستوياتها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تجارات تدوي ونيران تشتعل تعكس تصاعد الصراع بشكل خطير في السودان. الحرائق اندلعت جراء هجوم قوات الدعم السريع بثلاث مسيرات على مستودعات وقود في مدينة كوستي بولاية الأبيض. يأتي الهجوم في وقت يواصل فيه الجيش التصدي لمسيرات هاجمت الكلية الجوية القريبة من قاعدة فلامينغو البحرية ببورت سودان، أكبر قاعدة بحرية في البلاد، في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة، ليتوالى دوي الانفجارات لأكثر من نصف ساعة في تلك المدينة التي شهدت ضربات سابقة استهدفت مواقع استراتيجية من بينها مطار بورت سودان ومحطة كهرباء ومستودعات وقود. ووصل التصعيد إلى دارفور بإطلاق الدعم السريع أكثر من 20 قذيفة على سوق مخيم أبو شوكل النازحين في مدينة الفاشر، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين النازحين في إقليم يعاني من وضع إنساني حرج إثر استمرار نزوح العائلات، مما أدى إلى ضغط كبير على الموارد والخدمات المتاحة، حيث لا يتجاوز مستوى تقديم الخدمات الأساسية 5%، مما يعكس تعرض النازحين لظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. في غضون ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الضربات الجوية التي استهدفت مدينة بورت سودان، وحذر من أن الهجوم بالطائرات المسيرة يمثل تصعيدا كبيرا، وحذر على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجريك من سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع وتدمير أكبر للبنية التحتية جراء هذه الضربات ومن تمدد النزاع إلى منطقة نزوح، معتبر أن ما يفاقم الأزمة هو غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف للتفاوض. كما حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الاحتياجات وتعقيد عملية الإغاثة، ليعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ توم فليتشر الضربات تهديدا لمحور العمليات الإنسانية وبوابة دخول المساعدات.
أفادت مصادر طبية باستشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الأحصائي اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت 27 شهيدا و85 مصابا خلال 24 ساعة. وأفادت الصحة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,787 شهيدا و119,349 مصابا. حذر خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن الفظائع المتصاعدة في غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي، وقال إن الكيان الإسرائيلي يواصل تدمير الحياة في غزة بلا هوادة ومن دون أي شكل من أشكال المحاسبة. وشدد الخبراء في بيان على أن العالم يواجه خيارا واضحا، أما التحرك لوقف المجازر أو مشاهدة الشعب الفلسطيني يباد أمام أنظار العالم، مؤكدين أن هذه الجرائم ستكون لها عواقب كارثية على الإنسانية المشتركة. وأشار البيان إلى أن غزة باتت منطقة رعب وبيئة منهارة، معتبرا أن ما يجري فيها أحد أكثر مظاهر انتهاك الحياة والكرامة الإنسانية فظاعة وقسوة. أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل جنديين على الأقل وإصابة 12 آخرين من جنود الاحتلال جراء تفجير وانهيار مبنى كانوا في داخله برفح جنوبي قطاع غزة. وكانت مواقع عبرية ذكرت في وقت سابق أن جنديا قتل وآخرين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض جراء انفجار مبنى في رفح. وبحسب تلك المواقع فإن الأنباء تشير إلى انفجار عبة ناسفة بوحدة تابعة للواء غولاني مما أدى لانهيار المبنى، وأن شهود عيان تحدثوا عن وقوع قتلى وإصابات كثيرة جراء التفجير إلى جانب وجود عالقين تحت الأنقاض. عبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاديا كالاس عن رفض الاتحاد القاطع لأي تغييرات جغرافية أو ديمغرافية في غزة، حاثة كيان الاحتلال على الرفع الفوري للحصار وإيصال المساعدات الإنسانية. وقالت كالاس أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتفق على أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تشهد تدهورا متسارعا وأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. وحذرت المسؤولة الأوروبية من أن تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة سيؤدي حتما إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وزيادة عدد الضحايا المدنيين. الخبر الأخير، أعلن وزير الإعلام في الجزء الباكستاني من كشمير مقتل 5 مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين جراء قصف هندي عند الحدود. من جهتها أفادت قناة NDTV الهندية نقلا عن مصادر مطلعة بأن البحرية الهندية بدأت ضرب أهداف متعددة داخل الأراضي الباكستانية. بدوره أكد مصدر أمني في إقليم البنجاب شرقي باكستان أن الجيش أسقط 6 طائرات تجسس هندية صباح اليوم في منطقة أوكارا، مضيفا أن الدفاعات الجوية الباكستانية تمكنت من إسقاط ما مجموعة 77 طائرة تجسس هندية منذ بدء التصعيد العسكري بين البلدين فجر الأربعاء. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قاليباف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. خبراء أمميون يحذرون من أن فضاء غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي. مقتل جنديين على الأقل الاحتلال وإصابة 12 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية برفح. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام حول القسم 18 والذي جاء في شكل كلمات 5. تقدمت القسم ثم بعد ذلك جاءت الفقرات من بعد هذه الكلمات لتبين عظمة هذا القسم وما يكون فيه بحسب ما يفهمه الإنسان من هذه الفقرات. وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها، إلى آخر الفقرات والكلمات التي جاءت تفصل الحديث عن الكلمات التي أقسم بها الداعي أو يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا القسم مقدمة لأن يطلب حاجته من قبل الله سبحانه وتعالى. تقدم منا الكلام أن الظاهر من هذه الفقرات كما هو واضح في منطوقها أن الفعل ينسب إلى الأرض وإلى السماوات، إلى العمق الأكبر، إلى البحار، الأنهار، الجبال. هذا الفعل الذي ينسب إلى هذه المخلوقات من غير الإنسان يكشف عن نوع إدراك تحمله، وهذا الإدراك إنما فيه فهم، فيه تفاعل مع هذه الكلمات الخمسة، هنالك معرفة من هذه المخلوقات بهذه الكلمات، المضامين التي حوت عليها هذه الكلمات الخمسة. وقلنا هذا المعنى يشابه المعنى في الآية الثانية بعد 70 من سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. هنا أيضا في هذه الآية المباركة تبين عرضا لأمانة على هذه المخلوقات، وكان رد الفعل من قبلها بعد هذا العرض أنها أبت أن تحمل هذه الأمانة بل وأشفقت منها. هذا المعنى الموجود هنا في هذه الآية المباركة يشابه المعنى الذي نقلته النصوص أو الفقرات في هذا القسم: التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات. لم تستقل لها الأرض، لم تتحملها الأرض، وهو نفس المعنى أنه أبين أن يحملنها. فهنالك مشابهة بين الآية المباركة الثانية بعد 70 من سورة الأحزاب وبين هذه الفقرات التي تتكلم عن القسم 18. المشابهة أن هنالك أمانة، يعني لو أردنا أن ندمج بين الآية المباركة والفقرات التي تكلمت عن القسم 18 لوجدنا أنها تتكلم عن موضوع واحد. الفارق أن الأمانة ذكرت في الآية المباركة، وأن الكلمات، أن العلم والجبروت والعزة والكبرياء الإلهي ذكرت في القسم 18، مما يعني أن هذه الكلمات العلم والعزة والكبرياء والجبروت الإلهي إنما هي معان تنسب إلى الأمانة الإلهية لو أردنا أن ندمج ما بين الآية المباركة وهذا القسم، فيكون المعروض قد بدت منه هذه المعاني. فلم تتحمل الأرض، الجبال، السماوات، البحار، الأنهار، لم تتحمل هذه المعاني التي ظهرت في هذه الأمانة، لذا أبت أن تحمل هذه الأمانة. وتوقف بنا الكلام عند هذا المعنى أن هنالك فرق بين عرض تبينه بعض النصوص الشريفة على كل المخلوقات وبين تكليف كلف به بعض المخلوقات دون غيرها من المخلوقات. وذكرنا رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه عرض الله أمانتي على السماوات السبع بالثواب والعقاب، فقلنا ربنا لا تحملنا بالثواب والعقاب لكنما نحملها بلا ثواب وعقاب، يعني لا نكون نحن المكلفون، وإنما الإنسان فقط، الجان، الجن والإنس هم الذين يتكلفون بهذه الأمانة. نعم، نحن نعرف ونتعرف على عظمة هذه الأمانة وهذه المعرفة، إنما هو العلم، إنما هو الإدراك الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات كما هو واضح من الآية المباركة التي نقلناها ومن فقرات القسم 18. إشارة أخيرة في مضمون هذا المعنى، إن الله سبحانه وتعالى إنما حمل الأمانة وهي ولاية أشرف خلقه على كل الناس، لأن فيها ارتقاء إلى حب من أحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى يستحق أن يجمع له كل هذا الجمع. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قد حسدونا عليك إمامي لما رفعت إلينا الجبين، يا نار حسده في البرايا كوني سلاما وبردا علينا. ورد سلام اللظى
باسم الإمام الرضا، شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا، شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثلك ما حبيت، شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثلك ما
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. ونتناول في هذه الحلقة عزيزي المستمع موضوع العوامل الخارجية التي تؤدي إلى فرقة المسلمين. عزيزي المستمع، المقصود بالعوامل الخارجية هي العوامل الدخيلة على المجتمع الإسلامي، والتي تستهدف تجزئته وتحطيم الأواصر وبث الفرقة وإثارة النزاعات والحروب لإضعاف المجتمع الإسلامي، أو تشويه الإسلام والحيلولة دون انتشاره واتساع رقعته. فهي أيضا تشكل خطرا جادا لتفرقة المسلمين. وبالطبع فإن أعداء الإسلام الذين يتربصون بنا الدوائر قد يستفيدون من الكثير من نقاط الضعف، ويسعون إلى تنفيذ مخططاتهم من خلال العديد من الثغرات، ويستخدمون من الأدوات ما يتيسر لهم. وقد تختلف هذه الأدوات من زمان إلى آخر، ومن مكان إلى مكان آخر. وقد تصبغ هذه الأدوات أحيانا عزيزي المستمع بصبغة دينية، وأخرى بصبغة اقتصادية، وربما استخدمت وسائل محلية تخفى على الكثيرين ولا يدرك حقيقتها إلا ذو البصائر.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
والله ما أسبى العقول وأفتنا، والله ما أسبى العقول وأفتنا، إلا جمال محمد لما دنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا.
مستمعين الأعزاء، إن أشد هذه الأدوات فتكا تلك التي تعمل بوحي الأعداء دون أن تدري، بل ربما نتصور أنها تخدم الدين وتحرص على مصالح المسلمين. ولقد عول الاستعمار الحديث في أسلوبه الجديد على هذه الأدوات والطبقة التي تعمل بوحي منه واستخدامهم ضمن فقرات خطته وبرامجه الرامية إلى نخر المجتمع الإسلامي وإيصاله إلى متاهات تعمل على تشتيته وتمزيقه بما يمتلكون من إمكانية لتحقيق ما يصبون إليه بأساليب عديدة. ولذا نجد أن الاستعمار الغربي قد وضع البرامج الدقيقة لتخريج أمثال هؤلاء الطائعين وضعاف النفوس، لينفذ من خلالهم ما يريد تحقيقه. وقد يكون الأمر أبعد من ذلك بأن يقوم بمدح الدعوات العنصرية وتمجيد المواقف الاستعمارية. فقام الاستعمار بالغزو الثقافي الغربي الذي لابد لنا من محاربته بعقل ودراية. عزيز المستمع، لابد لنا جميعا أن نؤكد أيضا كل ما من شأنه أن يعمل على التقريب بين المذاهب ويدعو للوحدة الإسلامية. ونحيي كل من يعمل في هذا الحقل خدمة للإسلام والمسلمين والمنهج الرسالي والمسؤولية الدينية تجاه الأمة وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والأنانية وحب الذات من العلماء وأبناء الإسلام المخلصين. وحينما تصفو النفوس وتسمو الهمم تبتعد عن اتباع الهوى الذي يضل عن سبيل الله تبارك وتعالى. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. السيدة الجليلة
أم هانئ الهاشمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات، وحديثا عن إحدى الصحابيات الجليلات، إنها السيدة الجليلة أم هانئ الهاشمية التي ما أشركت بالله طرفة عين.
أحبة الإيمان، اسم أم هانئ هو فاختة أو جمانة، وكنيتها أشهر من اسمها، وهي بنت أبي طالب كاثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بنت عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأخت وصيه المرتضى عليه السلام. عدها علماء الحديث من السنة والشيعة من رواة الحديث، فقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقارب 50 حديثا، وروى عنها عدة من الصحابة والتابعين، منهم ولدها رضوان الله عليهم أجمعين.
قال أمين الإسلام الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان في ذيل الآية الأولى من سورة الإسراء، قال أكثر المفسرين: أسري برسول الله من دار أم هانئ، وكان صلى الله عليه وآله يبيت في دارها متعبدا، كما روى المؤرخون أنه صلى الله عليه وآله عندما رجع من الإسراء والمعراج نزل عند دار أم هانئ أيضا، وأخبرها بما رآه في إسرائه ومعراجه، فقالت له: بأبي أنت وأمي، والله لئن أخبرت الناس بهذا ليكذبنك من صدقك. فهي أول من أخبرها بأمر الإسراء والمعراج، وهذا الحديث يدل على شدة ثقته بها وشدة خوفها رضي الله عنها عليه صلى الله عليه وآله.
وروي من مصادر عدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتبه من نومة في بيت أم هانئ فزعا، فسألته عن ذلك فقال: يا أم هانئ، إن الله عز وجل عرض علي في منامي القيامة وأهوالها، والجنة ونعيمها، والنار وما فيها وعذابها. ومما يشير إلى المعنى نفسه ما روته هي رضوان الله عليها، قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح، وجلست فاطمة عليها السلام على يساره، فأتته الوليدة بشراب فشرب، ثم ناولني فشربت، فقلت: يا رسول الله، إني كنت صائمة فكرهت أن أرد سؤرك. فقال عليه السلام: إن كنت تقضين يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فقضي، وإن شئت فلا تقضي.
مستمعي الأكارم، وأم هانئ هي التي آوى صلى الله عليه وآله إلى دارها قبل هجرته. روي عنها أنها قالت: لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالهجرة، وأنام عليا عليه السلام على فراشه، وسجاه ببرد حضرمي، ثم خرج فإذا وجوه قريش على بابه، فأخذ حفنة من تراب فذرها على رؤوسهم، فلم يشعر به أحد منهم، ودخل علي بيتي، فلما أصبح أقبل علي وقال: أبشري يا أم هانئ. فهذا جبرائيل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد أنجى عليا عليه السلام من عدوه. قالت: وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مع جناح الصبح إلى غار ثور، فكان فيه ثلاثا حتى سكن عنه الطلب، ثم أرسل إلى علي عليه السلام وأمره بأمره وأداء الأمانة.
مستمعينا الأفاضل، وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أهل الجنة وأهل التوحيد الخالص في خطبته المشهورة في مناقب سبطيه الحسنين. ففي كتاب شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي عن حذيفة اليماني قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو حامل الحسن والحسين على عاتقه، فقال: هذان خير الناس أبا وأما، أبوهما علي بن أبي طالب أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، ووزيره ووصيه وابن عمه وخليفته من بعده، وسابق رجال العالمين إلى الإيمان بالله ورسوله، وأمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل نساء العالمين، وهذان خير الناس جدا وجدة، جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدتهما خديجة أول من آمن بالله، وهذان خير الناس عما وعمة، عمهما جعفر الطيار في الجنة، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب ما أشركت بالله طرفة عين. هذه الشهادة النبوية الصريحة تدل بوضوح على أن أم هانئ كانت على الحنفية الإبراهيمية منذ البداية متنزهة عن الشرك، كيف لا وأبوها بقية الأوصياء الإبراهيميين وسلالة إسماعيل، كما صرحت بذلك أحاديث أئمة العترة المحمدية.
أيها الأفاضل، وروى المحدثون من الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبها لما فرق الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة المخزومي لهروب الأخير بعد فتح مكة، فقالت: والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام، ولكني امرأة مصبية أي ذات صبية، وأكره أن يؤذوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نساء إن ركبن المطايا نساء قريش، أحناها على ولد في صغره، وأرعاها على زوج في ذات يده. وفي رواية أخرى أنها قالت: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناها على ولد في صغره، وأرعاها على بعل في ذات يده.
نعم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعند هذه النقطة نختم الحديث عن هذه الصحابية الجليلة أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية على أن نتناول بإذن الله تبارك وتعالى جوانب أخرى من شخصيتها في حلقة أخرى من برنامج أعلام المؤمنات.
فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه، حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم ودعاهم ربهم فنفروا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد 100 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا،
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا،
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا،
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظنا بسم الله وخل الظنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
ساعتنا تشير إلى السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين قاليبوف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين إطلاق صاروخ من اليمن وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ خبراء أمميون يحذرون من أن فضاء غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي. وإلى التفاصيل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين، موضحا أن المحادثات يجب أن تكون قائمة على الوعي والعزة والغيرة الوطنية. وقال قاليباف: أنا لست ضد المفاوضات أبدا، لكن يجب أن نرى من هو طرف المفاوضات، مضيفا أن الطرف الذي نتفاوض معه حاليا هو عدو قد مزق الاتفاق النووي رغم إقراره في مجلس الأمن ولم يلتزم بتعهداته. وتابع: يجب أن لا تكون المفاوضات بطريقة نقبل فيها كلام العدو بشكل أحادي الجانب، وأن المفاوضة ستستمر حتى يتراجع الطرف المقابل عن مواقفه. تستضيف العاصمة